10 صباحا حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية.
هذه إذاعة العراق الحر. أسعد الله أوقاتكم مستمعي الكرام، وأهلا بكم إلى هذا العرض السريع لأهم فقرات برامج إذاعة العراق الحر لهذا اليوم. بعد قراءة هذا العرض تتابعون ملف العراق، بعدها نبقى مع فقرة تقارير المراسلين، حيث سنزور محافظتي النجف وصلاح الدين لنطلع في الأولى على نشاطات لها علاقة بالتعداد السكاني، وفي الثانية على أوضاع المهجرين. قبل أن ننهي الساعة نبقى مع حلقة جديدة من برنامج أيام الخير. من برامجنا الأخرى لهذا اليوم حقوق الإنسان في العراق والمجلة الثقافية ومبعدين. تقارير مراسلي إذاعة العراق الحر لهذا اليوم ستغطي مجالات عدة، منها سياسية وأخرى اقتصادية وثالثة اجتماعية وكذلك جوانب ثقافية. نتابع أيضا نشاطات مختلفة في بغداد وفي المحافظات، ونصحبكم في جولات قراءة في صحف عمان وأربيل وبغداد ودمشق. مستمعينا الكرام، أنقل لكم تحيات أسرة إذاعة العراق الحر وتمنياتها بقضاء أوقات ممتعة ومفيدة مع فقرات برامجنا لهذا اليوم، وأدعوكم الآن إلى متابعة ملف العراق بصحبة ناظم ياسين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى الملف العراقي ومن أبرز محاوره اليوم. الانفتاح الاقتصادي والتوقعات العراقية في تطوير الخدمات. في إطار الانفتاح على الاستثمارات الأجنبية لتطوير الاقتصاد العراقي، أشار تقرير إعلامي غربي إلى ما وصفه بمصدر جديد محتمل للنزاع بين العراقيين إثر انتقادات وجهها سكان محليون لصفقة نفطية لا تأتي عليهم بمنافع ملموسة. التقرير المنشور في صحيفة نيويورك تايمز في عدد الأحد 6 أيلول تحت عنوان صفقة نفطية صينية تشكل مصدرا جديدا للنزاع بين العراقيين بقلم تيموثي ويليامز، عرض لشكاوى سكان في واسط بسبب عدم انتفاع محافظتهم مباشرة من تطوير حقل الأحدب الذي تنفذه شركة النفط الوطنية الصينية على أراضيهم. فيما قال محافظ واسط لطيف طرف لإذاعة العراق الحر الاثنين إن العلاقة بين هذه الشركة وأبناء المنطقة جيدة جدا على حد وصفه. نيويورك تايمز نوهت بالعلاقة الجيدة التي تربط الشركة النفطية الصينية مع الحكومة العراقية على الرغم مما وصفتها بمشاعر عدم الرضا التي تثيرها عمليات التطوير والحفر التي تنفذها شركة كبيرة ذات موارد هائلة في هذا الجزء الفقير والزراعي من البلاد بحسب تعبيرها. وفي هذا الصدد تنقل عن رئيس مجلس محافظة واسط محمود عبد الرضا قوله إننا لا نحصل على أي شيء مباشرة من الشركة الصينية ونحن نعاني، مضيفا أن هناك أزمة بطالة وأن السكان بحاجة إلى طرق ومدارس ومحطات معالجة المياه وكل شيء على حد تعبيره. ويقول التقرير إن تذمر السكان أدى إلى ظهور حركة للحقوق المحلية، وهو أمر غير مألوف في دولة عرفت تاريخيا بقمع المعارضة السياسية، لكن هذه الحركة المحلية بدأت تطالب خلال الشهور الأخيرة بتخصيص دولار واحد من عائدات كل برميل من براميل النفط المستخرجة من حقل الأحدب لتطوير الخدمات التي يحتاجها السكان، كالمياه النظيفة والخدمات الصحية والمدارس والطرق المعبدة وغيرها. وتقول نيويورك تايمز إن أصداء هذه المطالبات أخذت تتردد خارج حدود واسط، مضيفة أن ما يروى عن مشاعر الإحباط المحلية والمضايقات التي تعرض لها عمال الشركة الصينية في حقل الأحدب من شأنه أن يؤدي بالشركات العالمية الراغبة في الاستثمار في ثروات العراق النفطية أن تأخذ جانب الحذر. لكن محافظ واسط لطيف الطرفة أكد لإذاعة العراق الحر في مقابلة أجراها الزميل نبيل الحيدري عبر الهاتف الاثنين، أكد عدم وجود مشاكل بين منتسبي الشركة الصينية والسكان المحليين، مضيفا القول:
العلاقة جيدة جدا بينهم وبين الهادي، ومشاكل ما تصير، وناس يحبوهم. علاقة الشعب الصيني بعلاقة الشعب العراقي كما تعلم علاقة قديمة ومبنية على مودة وعلى على احترام، والحمد لله وشكر لحد الآن ما صارت لنا ولا مشكلة بسيطة تعكر صفوف العلاقة.
وفي عرضها لمقتطفات من المقابلات التي أجرتها الصحيفة الأمريكية البارزة، ذكرت نيويورك تايمز أن الحكومة العراقية رفضت حتى الآن مطالب السكان المحليين، ولكن أبناء المنطقة أشادوا بالفرصة المتاحة لهم للتعبير عن مطالبهم. وفي هذا الصدد قال مزارع محلي يسكن في منطقة قريبة من الحقل النفطي: لم يكن أحد يجرؤ خلال عهد صدام على المطالبة بمثل هذه الأشياء، إذ أنه كان سيواجه الإعدام. وأضاف: لكننا الآن في دولة ديمقراطية، ولنا الحق في أن نطالب بحقوقنا كما هو الحال في محافظات العراق الأخرى بحسب تعبيره. وأشار التقرير إلى أن سكان المنطقة التي تحيط بحقل الأحدب هم من المزارعين الذين يسكنون في بيوت من الطين لا يصلها الكهرباء والماء، مضيفا أنهم كانوا يأملون في أن يؤدي مجيء شركة نفطية إلى إنهاء حالة الفقر، ولكن بدلا من ذلك لم توظف الشركة الأجنبية سوى 450 من المستخدمين الذين يسكن معظمهم خارج المحافظة بحسب ما أفاد سكان ومسؤولون محليون لصحيفة نيويورك تايمز. من جهته أوضح محافظ واسط لطيف الطرف لإذاعة العراق الحر أنه تم تشغيل هذا العدد من المستخدمين بصفة حراس، مشيرا إلى خطة ستنفذ بالتعاون مع وزارة النفط لتأسيس شركة نفط واسط التي ستضم المهندسين والفنيين المؤهلين من أبناء المنطقة.
الأمور الفنية هي شركة مستثمرة، وبالتالي يعني تعتمد على الناس الفنيين اللي يقدرون يفيدوها. أما العمال الآخر العامل الماهر، أنا بنفسي خلال جولاتي طلعت على كثير الأعداد من شبابنا اللي يعملون، بالإضافة إلى جانب الحماية. إحنا في حدود طوع يعني شغلنا 450 حارس يعني كحمايات، وتعرف 450 عائلة، بالإضافة إلى الأخوة اللي يشتغلون في الأعمال البسيطة وكذلك في الحفر. وإحنا بصدد بعد ما زيادة الإنتاج هذه باتفاق مع وزارة النفط راح نكون شركة، شركة نفط واسط إن شاء الله المستقبل إذا الله وفق. هاي راح بلا شك تحوكوا شكو فنية وشكو مهندسين، وإحنا الآن بنبدأ بنوات لهم ببعض الشباب المحلي.
وفي حديثه عن النشاطات الأخرى التي نفذتها جهات محلية لإقامة مخيم المنتسبين لشركة النفط الأجنبية في منطقة حقل الأحدب، قال محافظ واسط لإذاعة العراق الحر:
المخيم اللي تم شأن قبل شركات محلية من الكويت، تم هم اللي حسب الشروط اللي موجودة وحسب المخططات واستقرار الكرفانات هم جابوها. وأما أنه كل المخيم والأبراج اللي بنيت المراقبة والحراسة كلها شركات محلية من واسط، والآن أكثر من شركة الآن تعمل مقاولات داخل بناء مساكن لهم، بناء مكانات اللي يحتاجوها هم لعملهم من خلال مناقصات شركة نفط الوسط بالتنسيق وزارة الكهرباء أو وزارة النفط واتحاد رجال الأعمال في واسط.
وأضاف محافظ واسط لطيف الطرف قائلا:
كان البارحة داز على المهندس اللي يعمل معهم، وعملهم دا يصير بوتيرة متصاعدة. علاقة المنطقة والناس اللي قريب منهم جيدة جدا، بدأوا آبار اللي سابقة يفعلونها وبدأوا حفر آبار جديدة، حفروا بئرين جديدين والحمد لله طلع نفط من عتا. راح يكون إنتاج النفط بالنسبة في الاتفاق بالعقد اللي مبرم بينهم وبين وزارة النفط إلى محطة كهرباء الزبيدية، وأعتقد هذا الشيء يفرح ويسعد أن أول شركة استثمارية أجنبية في العراق دخلت عبر بوابة واصل.
يذكر أن وزارة النفط العراقية أعلنت العام الماضي تفعيل العقد المبرم مع الشركة الصينية لتطوير حقل الأحدب بقيمة إجمالية تبلغ 3 مليارات دولار، وهو أول عقد تطوير أبرمه العراق مع شركة نفطية أجنبية منذ سقوط النظام السابق في عام 2003، والأحدب هو أحد الحقول الكبيرة التي تم اكتشافها عام 1979 ويضم احتياطيا يقدر ب 225 مليون برميل من النفط الخام، ومن المؤمل أن تبلغ طاقته الإنتاجية حال تطويره 200,000 برميل يوميا. ولدى الإعلان عن موافقة مجلس الوزراء على الصفقة في 2 أيلول 2008، أوضح الناطق باسم الحكومة العراقية علي الدباغ أن عقد الخدمة الذي تبلغ مدته 20 عاما ينص على قيام الشركة الصينية بتشييد المنشآت السطحية اللازمة لاستخراج النفط وعزل الغاز ومعاملته وما يرافقها من خزانات ومنشآت أخرى للتعامل مع أهداف الإنتاج. أما الناطق باسم وزارة النفط العراقية عاصم جهاد فقد أوضح في حينه أن النظام السابق كان وقع عقد مشاركة مع الصين لتطوير الحقل، إلا أنه تم تغيير صيغته إلى عقد خدمة بعد مفاوضات طويلة بما يتلائم ومصلحة العراق. في محور الشؤون الاقتصادية أيضا، وفي إطار الخطوات المتواصلة لتطوير البنى التحتية بالتعاون مع جهات عالمية متخصصة، أعلن في بغداد أن مفاوضات تجرى مع مجموعة من الشركات الإيطالية لإعادة تأهيل وبناء ميناء الفاو الكبير الذي يعد من المشاريع الاستراتيجية التي يأمل المخططون في أن تنشط الاقتصاد العراقي خلال السنوات المقبلة. وفي تصريحات لإذاعة العراق الحر، أكد وزير النقل العراقي عامر عبد الجبار أهمية المشروع ليس فقط بالنسبة للاقتصاد المحلي بل لدول المنطقة والعالم أيضا. تفصيلات أخرى في سياق التقرير الصوتي التالي الذي أعده لملف العراق مراسلنا في بغداد غسان علي، ويقول فيه:
مفاوضات ومباحثات تجريها وزارة النقل العراقية مع مجموعة من الشركات الإيطالية من أجل البدء بتطوير وبناء ميناء الفاو الكبير جنوبي العراق الذي يعد من أهم المشاريع الاستراتيجية في العراق لما له من انعكاسات اقتصادية كبيرة، بحسب ما يؤكد لإذاعة العراق الحر وزير النقل العراقي عامر عبد الجبار الذي أكد أهمية هذا المشروع ليس فقط بالنسبة للعراق وإنما للمنطقة والعالم أيضا.
اجتمعنا وزارة النقل وهيئة الاستثمار مع الجانب الإيطالي، تم المناقشة حول دراسة الإيطالية لإعداد إنشاء ميناء الفاو الكبير. أيضا حضر مستثمرين معنا وقمنا بعرض برزنتيشن كامل إلى ميناء الفاو، وبينا للمستثمرين أهمية هذا الميناء وإمكانية تشغيله وفق عبر القناة الجافة لربط الخليج العربي بالبحر الأبيض المتوسط وبجنوب أوروبا والخليج العربي عبر تركيا بشمال أوروبا.
عبد الجبار لفت إلى أن عملية بناء ميناء الفاو الكبير ستكون على مرحلتين وبكلفة تصل إلى 2 مليار يورو بالمرحلة الأولى، مبينا أن دور الشركات الإيطالية سيتعلق بإعداد التصاميم الأساسية لمشروع الميناء الكبير.
الميناء يتكون من مرحلتين، المرحلة الأولى هي تبدأ إن شاء الله 2010 وتنتهي 2013. الكلفة لإنجاز الميناء بمرحلة الأولى هي 2.8 مليار يورو. هذا المبلغ احنا كنا نتمنى أن الدولة تخصصه لإنشاء هذا المشروع، لأنه إذا على 3 سنين معناتها بالسنة 900 مليون. وبالنسبة إلى الجانب الإيطالي، اتفقنا أنه احنا بعد أن صدر قرار من مجلس الوزراء أن احنا نتعاقد مع شركات الاتحاد الإيطالي، مجموعة شركات الاتحاد الإيطالي لغرض إعداد التصاميم.
من جهته يرى المستشار في وزارة النقل عصمت عامر أن مشروع ميناء الفاو الكبير سيسهم بشكل كبير في تطوير القطاع الاقتصادي في البلاد بشكل عام وقطاع النقل بشكل خاص، كما أنه سيعزز من مكانة العراق الاقتصادية من خلال جعله ممرا استراتيجيا لنقل البضائع من آسيا إلى أوروبا.
هذا المشروع الكبير الذي سيؤدي إلى خلق خريطة جغرافية تشغيلية اقتصادية مهمة في المنطقة، سوف يغير مسارات واقتصاديات النقل الدولي بشكل كبير، لأنه سوف يجعل من العراق ميناء جاف لنقل البضائع من جنوب آسيا ووسط آسيا إلى أوروبا بشكل أسرع وبشكل أرخص.
ومن المؤمل أن تتم عملية تطوير وبناء مشروع ميناء الفاو الكبير بالتعاون بين شركات إيطالية وإماراتية متخصصة في هذا المجال. وفي هذا الإطار يشير مدير تطوير الأعمال بشركة جولف تينر الإماراتية إبراهيم سرحان إلى أن شركته ستعمل على تقديم الخدمات اللوجستية للجانب العراقي من أجل مساعدته في إدارة الميناء، معربا عن أمله بأن يسهم هذا الأمر في زيادة حجم استثمارات الشركة الإماراتية في العراق مستقبلا.
نحن كشركة جولف تينر هي شركة إماراتية تقوم بخدمات اللوجستية وتشغيل الموانئ، نحن مهتمون جدا في الاستثمار في العراق حاليا، بالإضافة لمشاريع استثمارية أخرى نقوم بتقييمها في الوقت الحالي. جولف تينر مهتمة بالاستثمار في العراق، ونعتبر أن الجانب الإماراتي يهتم جدا في مساهمة بتطوير وبناء العراق على كافة المستويات وتحديدا مشاريع البنى التحتية، وعلى رأس هذه المشاريع مشاريع بناء الموانئ والنقل في العراق.
حسن علي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
وبهذا مستمعين الكرام ينتهي ملف العراق الإخباري الذي أعده وقدمه اليوم ناظم ياسين. إلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
رحم بحالي يا دنيا، رحم بحالي يا دنيا. درب القلب للي رحم بحالي رحم بحالي
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آرائهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0770-442-5770 وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي. كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
أهلا بكم مجددا إلى إذاعة العراق الحر وفقرة تقارير المراسلين. نتابع أولا تقريرا عن نشاطات مرافقان عملية التعداد السكاني، ثم ننتقل إلى صلاح الدين لنطلع على أوضاع المهجرين، وقبل نهاية الساعة تتابعون برنامج أيام الخير. مستمعي الكرام، كان القرار الأول هو تنظيم التعداد العام للسكان في تشرين الأول من هذا العام، حتى صدر قرار لاحق بتأجيله إلى عام 2010. عملية التعداد لا تقتصر على مجرد حسابات، بل تتعدها إلى نشاطات أخرى، منها مثلا تنظيم دورات تدريبية. هذه النشاطات كما يبدو ستجري في المواعيد المحددة لها في محافظة النجف الأشرف، والتفاصيل مع أيسر الياسري.
أكد مدير إحصاء النجف فائق عزيز معلا أن التعليمات التي صدرت من قبل الجهاز المركزي للإحصاء دعت دوائر المحافظات إلى الاستعداد لإجراء التعداد العام للسكان في تشرين الأول من العام الحالي 2009، نظرا للحاجة الملحة لتوفير قواعد بيانات ديموغرافية واقتصادية واجتماعية شاملة بعد التغيرات الكبيرة التي حصلت على مدى أكثر من 10 سنوات منذ إجراء آخر التعداد. وكان مجلس النواب العراقي قد شرع قانون التعداد العام للسكان والمساكن رقم 40 لسنة 2008، وصادق عليه مجلس الرئاسة وفق القرار رقم 32 في 23 من تشرين الثاني من العام 2008، والذي نشر في جريدة الوقائع العراقية للعدد 4095 بتاريخ 3 من تشرين الثاني من العام 2008. لذا فقد أشار معلا أن التعليمات التي صدرت طالبت بالاستعداد لإجرائها في 23 من تشرين الأول من العام 2009، إلى أن صدرت التعليمات الأخيرة وفق تصريحات المسؤولين في وزارة التخطيط بتأجيلها إلى شهر نيسان من العام المقبل بسبب ما أسموه بالتجاذبات السياسية في بعض المدن العراقية.
نعم، كانت هناك تحريرات جادة ومستمرة ولحد الآن، وهي للتعداد العام للسكان، والذي كان من المزمع تنفيذه 23 على 24 من شهر تشرين الأول من 2009، فكانت كل الاستعدادات جاهزة من تعليمات، من حقائب، من خرائط جوية فضائية. لأول مرة تستخدم الخرائط الجوية الفضائية، وهي في العام المساعد في الميدان لدى مدير المحلة عند شروعه بالميدان. نعم، كانت التحضيرات جادة.
إلى ذلك أكد مدير إحصاء النجف أن الإجراءات التي تسير وفقها الدائرة لا زالت ملتزمة بالموعد المقرر، إذ ستباشر في 12 من الشهر الحالي ببدء دوراتها التدريبية لمدة 6 أيام، ومن ثم المباشرة في الميدان بعمليات الترقيم والحصر.
والآن سوف نعاود بعملية الترقيم والحصر، فرح نجري الدورات التنشيطية لمدراء المحلات ومعاونيهم يوم 12/9 من هذا شهر أيلول 2009، ومن ثم في نهاية 6 أيام لمدة الدورة 6 أيام، وبعدها يتم الشروع أول يوم بعد العيد فطر المبارك النزول إلى الميدان بعملية الترقيم والحصر.
ولا يقتصر عمل دائرة الإحصاء في النجف على التعداد السكاني، وإنما هناك خطة مسوحات مركزية دورية تقوم بها دوائر الإحصاء في كافة المحافظات لمسح الثروات الحيوانية والزراعية والصناعية، فضلا عن المسوحات المجتمعية، وحسب فائق معلّ مرة أخرى.
نشتغل وفق خطة مركزية تعاد من قبل الجهاز المركزي للإحصاء وتكنولوجيا المعلومات. هذه الخطة بها توقيتات زمنية لكل المسوحات الدورية التي ننفذها. على سبيل المثال لدينا الإحصاء الزراعي، فيه توقيت يبدأ الشهر الفلاني اللي هو الشهر الخامس موعد البدار والتهيئة إلى الزراعة لمحصول الشلب من الموسم الصيفي، إلى حين نهاية لمرحلة الحصاد وإنتاج غلة الدونم. كذلك لدينا أعمال في الإحصاء الصناعي، وهي زيارة المنشآت الصناعية الكبيرة اللي منتشرة في عموم المحافظة، أيضا يتم زيارتها 4 مرات في السنة على مستوى الفصل. لدينا أيضا أعمال في الإحصاء الإنشائي، وهي المقاولات التي تنفذ من قبل المقاولين، زائدا المشاريع التي تنفذ من قبل الوزارات في المحافظات لديها.
ويذكر أن الجهاز المركزي للإحصاء نفذ 3 تعدادات عامة للسكان في السنوات 1977 و1987 و1997، غير أن الأحداث التي جرت في العراق بعد عام 2003 لم تمكنه من إجراء التعداد في موعده المقرر عام 2007. أيسر الياسري، إذاعة العراق الحر، النجف الأشرف.
هذه إذاعة العراق الحر. نرحب بمستمعين الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مخاطبة الإذاعة على البريد الإلكتروني IRAQ at RFERL. arabic.org. هذه إذاعة العراق الحر.
سيدتي وسادتي، تحرص وزارة البيئة على التعاون مع باحثين وأكاديميين من ذوي الاختصاص لإيجاد حلول ناجعة للمشاكل البيئية. تسعى الوزارة أيضا إلى نشر ثقافة الحفاظ على البيئة بين المواطنين. ندوة عقدت في بغداد يوم الاثنين تعرضت إلى هذه المسائل وناقشت عددا من قضايا البيئة. محمد كريم والتفاصيل.
مشاكل قطاع البيئة في العراق الواقع والمعالجات، تحت هذا الشعار عقدت وزارة البيئة صباح الاثنين ببغداد ندوة نقاشية موسعة ضيفت خلالها عددا من الباحثين والأكاديميين المتخصصين بالشأن البيئي إلى جانب بعض ممثلي منظمات المجتمع المدني المعنية بهذا الأمر، بهدف طرح أبرز المشكلات التي تعانيها البيئة في العراق والتباحث فيما يمكن عمله إزاءها، كما يفيد بذلك الميكروفون إذاعة العراق الحر رئيس اللجنة المنظمة للندوة مصطفى حميد.
إشاعة مفاهيم المعرفة والثقافة البيئية وتسليط الضوء على المشاكل البيئية وإيجاد الحلول إلها. فنحن اليوم نلتقي ونجتمع نتناول العديد من المشاكل تعرض لها بيئتنا المحلية عبر دراستها علميا.
الندوة شهدت طرح عدة أوراق بحثية تقدم بها الأكاديميون، حاولت بحث المشكلات البيئية ووضع الحلول الممكنة لها، وتوزعت على مجالات ملوثات الهواء وعلاقة الهواء بنقل بعض الأمراض ومنها إنفلونزا الخنازير، إلى جانب موضوعة المولدات المنزلية وما لها من أثر على البيئة، وهو ما جاء في الورقة البحثية التي تقدم بها الدكتور عبد الناصر خليل.
مولدات المنزلية أصبحت رفيق العائلة، تفرز العديد من الملوثات، تلوث الهواء، تلوث التربة، تلوث الصوت. عملية التخلص من المولدات غير ممكنة، فيجب أن نلجأ للأسلوب الآخر أنه معالجة المشكلة. معالجة المشكلة إذا استندنا إلى المعالجات التقليدية، في معالجات مكلفة إضافة إلى معرفة بالنصب والصيانة والإدامة، هذه تؤدي إلى تكاليف أخرى ما يتحملها رب العائلة اللي هو أساسا محمل بأعباء. فيجب أن يلجأ إلى الحلول البسيطة الممكنة، الحمام المائي، موضوع استنبات الأشجار غير مثمرة، مواضيع ممكنة التطبيق وأثبتت فعالية في التقليل إلى حد ما من المشكلة.
وقد كان من بين المواضيع التي أثارت جدلا واضحا بين المشاركين في الندوة ضعف الإمكانات المتوفرة لدى الجهات المعنية لقياس الملوثات البيئية، لا سيما الأجهزة الخاصة بقياس نسبة تلوث الهواء، مع ما يعانيه هذا المكون البيئي من ارتفاع في نسب التلوث. الدكتور عبد الناصر خليل مرة أخرى.
موضوع قياس الملوثات الهوائية من المواضيع المعقدة جدا، تحتاج إلى أجهزة حساسة. مع الأسف البلد شبه خالي من هذه الأجهزة، مع العلم أنه أسعارها مو غالية، أسعارها تقل بكثير عن سعر أي سيارة لأي مسؤول. فبالتالي نلجأ إلى أساليب تقديرية لقياس الملوثات. تمن تحدد نتائج مو صحيحة، راح أساليب المعالجة ما راح تكون كفوة بالشكل اللي أنت تريده.
في السياق ذاته سلط باحثون آخرون الضوء على مشكلة افتقار التشريعات القانونية إلى القوانين الخاصة بالشأن البيئي، وما لذلك من أثر في إيصال الواقع البيئي في البلاد إلى ما هو عليه الآن من ترد واضح. يقول الدكتور محمد صالح.
معروض لدى الوزارة في ملفات خاصة بأناس تعرضوا لسرطانيات وموت بسبب معمليش منت الكوفة والنجف الجديد، دمر منطقة كاملة والمتأثرين بها بالآلاف، ولكن القانون العراقي قاصر جدا. قضايا البيئة في العراق يعني يحتاج لها تشريعات.
وفي الوقت الذي أنحى فيه عدد من المشاركين في الندوة باللائمة على وزارة البيئة فيما يعانيه هذا القطاع ذو المساس المباشر بحياة المواطن من ترد وتخلف، أكدت وزارة البيئة من جانبها أنها ما تزال تعاني العديد من المعوقات التي تحول دون قيامها بدورها كما ينبغي. رئيس اللجنة المنظمة للندوة مصطفى حميد مرة أخرى.
كثير من المعوقات اللي تعوق تنفيذ الكثير من البرامج اللي تطلع بها وزارتنا، أهم هذه المعوقات توحيد العمل المؤسسي. حتى الآن وزارة الصحة تشتغل لوحدها، وزارة المواصلات، وزارة النفط، كثير من المعوقات تكون بالجانب المالي والإداري والتخصيصات.
محمد كريم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعي الكرام، قضية المرحلين داخليا والمهجرين ما تزال قائمة رغم أن الأضواء ما عادت تركز عليها كثيرا. هؤلاء يعيشون معاناة مزدوجة، فهم من جهة لا يحصلون على الخدمات الأساسية، ومن جهة ثانية تهددهم إجراءات محلية تتعلق بقوانين المناطق المتجاوز عليها. أوضاع المهجرين في محافظة صلاح الدين في التقرير التالي:
سوء الخدمات وغياب الرعاية الإنسانية وتفشي البطالة هي جملة من المعوقات التي ما زالت تشكو منها العوائل التي نزحت إلى مدينة تكريت بعد سنوات العنف الطائفي التي حدثت في العراق. فهذه العوائل التي تسكن حي الطين وحي المعسكرات ناشدت الجهات المسؤولة بضرورة الاهتمام بأفراد هذه الشريحة المعدومة.
يهددون تهديد بالحكي نشيلهم، هذول ما يبغون، وبالأول كانوا مدحمات علينا شرطة أمريكان ونحن قيد اللي يقول حنا عراقيين.
شو الخدمات هنا؟
والله خدمات قاعد تشوفها، خدمات حيطين لبن وضعيتها تعبان حيل والله.
دير ذاكر كله دير واللبنان دير، والله يا خي خدمات ما شفنا بها، مي اكو نوب اكو نوب ما اكو كهرب 5 ساعات 6 ساعات يلطون ربع ساعة نص ساعة ويتدوجوا.
العوائل المهجرة التي تسكن حي الطين وحي المعسكرات طالبت الجهات المسؤولة في المحافظة بضرورة إيجاد السكن البديل عن بيوتهم الطينية لكونهم باتوا مهددين بإخلائها لأنها من المناطق المتجاوز عليها.
هذا الشيء عود عينه لراتب ما ينطر
راتب
الرابط انطر نوب نوبتين وهذا بطل هو ما ينطر هو حق الراتب
5 ساعات 6 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 ساعات 6
التجاوزات التي حدثت في المحافظة بعد عام 2003 بما فيها حي الطين وحي المعسكرات الذي تسكنه المئات من العوائل المهجرة، كما أشار عضو مجلس محافظة صلاح الدين عامر علوان حسين.
التجاوزات اللي موجودة داخل محافظتنا من الأبنية الموجودة اللي أقاموها المواطنين في الأراضي التابع داخل حدود البلدية تم مناقشتها في مجلس المحافظة في اجتماعين متتاليين، وتم اتخاذ قرارات صارمة بهذا الموضوع، وتم توجيه هذه القرارات إلى المسؤولين في المحافظة والمسؤول في الوحدات الإدارية، ورفع جميع التجاوزات التي تم إنشاؤها على أراضي البلدية. ورأينا في هذا الموضوع الجانب الإنساني اللي سابقا مر في جميع رطن الحبيب.
إيجاد الحلول المناسبة والسريعة التي تعمل على حل مشكلة المهجرين بعد الاستقرار الأمني الذي حصل في عموم العراق هو ما ينتظره أفراد هذه الشريحة من الحكومة العراقية مستقبلا. عبد الله أحمد، إذاعة العراق الحر، تكريت.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
ما لي صحيت يما حوجة ويلة
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام أن برامج إذاعة العراق الحر تبث بدءا من الساعة 6 مساء وحتى الساعة 11 ليلا حسب التوقيت المحلي، ويعاد بث هذه الفترة ثانية صباح اليوم التالي من الساعة 5 صباحا وحتى 3 بعد الظهر. هذه إذاعة العراق الحر.
أما الآن مستمعي الكرام فأدعوكم إلى متابعة برنامج أيام الخير.
إذاعة العراق الحر. أيام الخير.
برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم خالد القشطيني.
كما قلت وذكرت مرارا، أيام رمضان من أيام الحكايات والطرائف، يرويها المسلمون لإشجاع الوقت وقطع الساعات الطويلة من ساعات الصيام وتعلولة أمسيات الفطور. وهكذا جرى عندما سمعت هذه الحكاية الطريفة العجيبة من أحد زملائي في غرفة المحامين في بغداد عندما كنت أمارس مهنة المحاماة في العاصمة العراقية. ولا يسعني ونحن في هذه الأيام الكريمة من أيام شهر رمضان الشريف غير أن أشارك بها حضرات المستمعين والمستمعات، وأنا أبارك لهم رمضانهم وصيامهم وفطورهم. تولى القضاء في محكمة الأحداث في بغداد في سنوات الخمسينات في أيام الخير الأستاذ محيي الدين، لا أتذكر اسمه الكامل، فقد كان قاضيا على الأحداث على الصغار، والصغار لا يتذكرون من الكبار غير اسمهم الأول، مثلما لا يتذكر الكبار من الصغار غير وقائعهم وبلاويهم ومصايبهم. بحلول شهر رمضان الشريف عزم الأستاذ محيي الدين على الصوم، ربما لأول مرة في حياته، لأنه عندما فتش عن المصحف الشريف لتلاوة شيء من الذكر الحكيم في المناسبة على عادة سائر المتقين، لم يجد أي نسخة من القرآن الكريم في البيت، فبعث بالخادم ليأتيه به، لا من سوق السراي ولا شارع المتنبي، سوق الكتب القديم من مدينة بغداد، وإنما من المحكمة حيث توجد نسخة قديمة يستعملونها لأداء اليمين عند الشهادة. فجاءه الخادم بها، وقام القاضي الفاضل بما يلزم من التلاوات. عاد في اليوم التالي إلى المحكمة ليقوم بواجبه للمخلوق، مثلما قام بواجبه للخالق في اليوم السابق. وشاءت الصدفة أن تتضمن جلسات المحكمة شهادة من والد أحد الأحداث المتهمين بتهمة صغيرة، واقتضى ذلك منه أن يؤدي الشهادة بعد القسم على المصحف الشريف. فتشوا عن المصحف ليضع عليه يده ويقسم، ألم يجدوه، فراح كاتب الضبط يولول ويشتم، الله أكبر، يعني بهالبلد يبقون حتى كلام الله ومن المحكمة، الله يلعن كل من أخذه. لا شك أنها كانت لعنة تسرع بها كاتب الضبط، واضطر إلى سحبها فورا والاعتذار عنها بعد أن عرف أن القاضي الأستاذ محيي الدين هو الذي أخذ المصحف الشريف. فبعثوا بالفراش إلى بيت الأستاذ محيي الدين ليستعيده، وأجلوا المحاكمة إلى بعد الظهر عندما يحضر ويأتي بالكتاب. ولكن الفراش كان رجلا أميا، ويظهر أن زوجة القاضي كانت هي الأخرى أمية، ما تعرف تقرأ وتكتب، فأعطته القاموس العصري بدلا من القرآن الكريم. جاء به الفراش ووضعه على طاولة القسم، فتقدم الشاهد ووضع يده عليه وقال، بحق هذا كلام الله، ما أقول غير الحقيقة، لا أدري ما الذي سيقوله الفاضل إلياس أنطون إلياس مؤلف القاموس عن هذه الشهادة البليغة لقاموسه الشهير لو أنه سمع بها. ولكن الشهادة جرت وتلتها شهادة أخرى، بل وشهادات وشهادات على مر الأيام، والقاضي يحكم بموجبها دون أن يفطن أي أحد إلى حقيقة هذا الكتاب المطروح على الطاولة للشهادة، القاموس العصري لإلياس أنطون إلياس. جاءت أيام وفاتت أيام، وجرت المقادير أن يحضر للشهادة رجل تاجر يهودي من الشورجة، ومن عادة اليهود أن يدققوا في الكتب والدفاتر. نظر على الكتاب نظرة سريعة وقال: أنا موسوي، أنا أقسم بالتوراة يا حضرة القاضي، ولا أقسم بالقاموس العصري، إنجليزي عربي أو عربي إنجليزي. قال له القاضي صارخا به: شنو جاي تمزح مع المحكمة؟ لا تدب. مد الرجل يده يعرض الكتاب على القاضي للتأكد، ولكن كاتب الضبط صرخ به: يريدك من كلام الله، لا تمس الكتاب هذا. فجر التاجر اليهودي يده باحتشام وسكت. وخلال ذلك لاحظ الكاتب بالحقيقة الكلمات المطبوعة باللون الذهبي على جلد الغلاف، وأدرك أن هذا الرجل اليهودي لم يقل غير الحقيقة. قام من مكانه وهمس شيئا في أذن القاضي الذي تجهم وجهه عندها. قضى بقية اليوم يتأمل في كل الشهادات التي سجلها والأحكام التي أصدرها بناء على القسم لهذا الكتاب المغلوط. دمتم مع نفسه أخيرا وقال: منو يدري، يمكن كل هالوزراء والمدراء اللي حلفوا بالإخلاص للملك والوطن حلفوا على القاموس العصري لإلياس أنطون إلياس. هز رأسه قانطا وسكت، وكان هذا اللي كان في أيام زمان من أيام الخير، أيام الخير اللي فاتت وراحت.
استمعتم إلى البرنامج الأسبوعي أيام الخير.
يبتل العين وعليك ليل نهار، يبتل العين.
Hi.
وحدك فتاك شمسة الصابة طل وحدك فتاك شمسة الصابة وين رايح وين وين رايح وين وين العهد وعليك سيدنا يمشاني العين
هذه إذاعة العراق الحر. يمكنكم مستمعين الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.